إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تحدثنا إخوة الإسلام عن توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادات والتقربات وعرفنا أن هذا التوحيد هو معنى الكلمة الطيبة كلمة الإسلام والتوحيد والحنيفية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا هو الذي دعا إليه كل نبي وكل رسول ولا سيما خاتمهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم بعث صلوات الله وسلامه عليه يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكانت مخالفتهم في الإشراك بالله عز وجل في صرف العبادة لغير الله تعالى ما كانوا يقولون إن غير الله يخلق أو يرزق أو يملك أو يدبر وإنما كانوا يقرون بهذه المعاني كلها لله وحده لا شريك له ولكنهم كانوا إذا أرادوا أن يعبدوا أو يتقربوا عبدوا غير الله أو تقربوا إلى غير الله فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك ويأمرهم بإفراد الله تعالى بالعبادة أن تكون عبادتهم كلها لله وحده لا شريك له بعث صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعملوا بهذه الكلمة وقد فهموا ذلك فهموا معنى ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فعاندوا واستكبروا وشاقوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوه فهكذا كان نزاعه صلى الله عليه وسلم مع قومه. هذا هو توحيد العبادة إخوة الإسلام، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وقاعدة الفطرة وبضدها تتبين الأشياء. فإذا أردت أن تزداد بصيرة في معنى التوحيد فإنه ينبغي عليك أن تعرف الشرك. كما تعرف التوحيد ومعناه تعرف الشرك ومعناه أيضا، حتى تتحقق في معنى التوحيد وحتى تزداد فيه بصيرة ومعرفة ودراية، وحتى تتجنب الشرك أيضا ولا تقع فيه. وهنا إخوة الإسلام نحتاج أن ننبه على أصل عظيم، وهو معرفة الخير والشر جميعا. الأصل الثابت في ديننا الحنيف وهو الموافق لفطرة الناس أنهم يعرفون الخير والشر معا، لا يعرفون الخير وحده. فإن الذي يعرف الخير وحده تكون معرفته قاصرة ناقصة، ولا يستطيع أن يميز بينه وبين الشر، وعندئذ يقع في الشر وهو يتصور أنه يفعل الخير، كما قال من قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا تعرفنا على الشر فليس هذا للشر في ذاته، ليس لأجل أن نقع فيه عياذا بالله تعالى، ولكن لأجل أن نميزه عن الخير فلا نقع فيه ونحن نتصور أننا نقع في الخير. وهكذا جاء ديننا الحنيف، يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين سبحانه وتعالى أن اتضاح سبيل الشر أمر مقصود، ولتستبين سبيل المجرمين، فلابد لسبيل المجرمين أن تعرف، لابد أن يعرف الشر وأن يعرف أهله وأن يعرف طرقه ووسائله وأساليبه حتى يتجنبها المسلم. وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث صلوات الله وسلامه عليه محذرا من الشر كما كان مبشرا بالخير. فما بعث صلى الله عليه وسلم فقط بالخير وحده دالا عليه، ولكنه دل على الشر أيضا وحذر منه، حذر من الشر وبينه وأوضحه حتى لا تقع فيه الأمة. وهو صلى الله عليه وسلم القائل ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن يحذرها شر ما يعرفه لهم. فهناك الدلالة على الخير والتحذير من الشر. وعلى هذا تربى الصحابة رضي الله عنهم. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأله عن الشر، كان يسأله عن صوره وطرقه وأساليبه مخافة أن يدركني حتى لا يقع فيه. فأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه،
لم يقل له لماذا تسأل عن الشر؟ ينبغي لك أن تبتعد وأن تترك السؤال. ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أقره على هذا السلوك، وهكذا ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه. فمعرفة الشر إخوة الإسلام تكون للتمييز بينه وبين الخير، حتى لا نقع فيه ونحن نتصور أنه من الخير. فلأجل هذا التأصيل العظيم نحتاج أن نعرف معنى الشرك. ما هو الشرك؟ وما معناه؟ وما صوره؟ الشرك إخوة الإسلام الذي نريد أن نتكلم عليه الآن هو عبادة غير الله عز وجل. هذا هو الشرك الذي يتنافى مع توحيد الألوهية. هناك شرك يتنافى مع توحيد الربوبية لم نقف عنده وقوفا طويلا لأنه واضح لدى جميع المسلمين. الشرك الذي يتنافى مع الربوبية هو إسناد أفعال الله إلى غير الله. إذا قيل إن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أو يضر أو ينفع، وقد أوضحنا هذا بحمد الله تعالى، فمن قال إن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر أو يتصرف إلى آخره فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك يتعارض مع توحيد الربوبية، وهذا واضح بحمد الله تعالى لا يكاد يخفى على أحد. لكن المشكلة كلها في الشرك الذي يتعارض مع توحيد الألوهية، مع أنه في نفسه واضح، واضح جدا، والفطرة تميزه والعقل يكتشفه، ولكن بكل أسف عظمت المخالفة فيه وكثر الوقوع فيه، حتى صار كثير من المسلمين يتصورون أنه عين التوحيد، يتصورون أنه عين الإسلام، عين التقرب إلى الله تعالى. فهذا هو الذي نحتاج أن نتوقف عنده إخوة الإسلام. الشرك الذي يتنافى مع توحيد العبادة هو عبادة غير الله عز وجل. توحيد الألوهية كما عرفنا إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، لا صلاة إلا لله، لا زكاة إلا لله، لا صيام ولا حج إلا لله، لا ذبح ولا نذر إلا لله، لا دعاء ولا استغاثة إلا بالله. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فالشرك الذي ينافيه هو صرف هذه العبادات لغير الله عز وجل. من صلى لغير الله، من صام لغير الله، من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استغاث بغير الله، هذا شرك يتنافى مع توحيد العبادة، هذا شرك بالله عز وجل. هذا هو الذي نحتاج أن نعرفه إخوة الإسلام، هذه عبادة لغير الله تعالى. البديهية المعروفة لدينا جميعا أنه لا عبادة إلا لله، ولا يجوز عبادة غير الله أبدا، لكن نحتاج أن نعرف ما هي العبادة، وكيف يقع الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فهذا الشرك، ونسأل الله السلامة، هو صرف العبادة لغير الله، أن يؤتى إلى عبادة من العبادات التي ذكرناها أو غيرها فتصرف، توجه، تفعل لغير الله عز وجل. من صلى أو صام أو حج أو ذبح أو نذر لإنسان أو حيوان أو جماد أو أي شيء سوى الله عز وجل، فهذا هو الشرك الذي يتنافى مع توحيد العبادة، هذا عبادة لغير الله عز وجل. وهكذا كان المشركون يفعلون كما أوضحناه ونعيد التأكيد عليه. ماذا كان المشركون يفعلون؟ المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد والإسلام وينهاهم عن الشرك والكفران، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا إذا استغاثوا استغاثوا بغير الله، إذا عبدوا عبدوا غير الله، إذا دعوا دعوا غير الله، إذا نذروا نذروا لغير الله. هكذا كانوا يفعلون، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه نقطة سنعود إليها بالتفصيل إن شاء الله. فهكذا كانوا يفعلون، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ويدعوهم إلى خلافه من الإسلام والتوحيد، وهكذا وقع الشرك على ظهر الأرض. كان بنو آدم منذ أن وجدوا على ظهر هذه الدنيا مسلمين موحدين، وهكذا كان آدم عليه السلام، ما كان آدم عليه السلام مشركا ولا كافرا، ولكنه كان حنيفا مسلما، علم أولاده التوحيد ورباهم عليه، فظلوا على ذلك ما ظلوا كما جاء في الآثار 10 قرون، استمروا على ذلك 10 قرون على التوحيد حتى وقع فيهم الشرك. فبعث أول رسول يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، وهو نوح عليه السلام. فما الذي حصل في قوم نوح؟ الذي حصل في قوم نوح أنهم كان فيهم أناس صالحون، وهم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه الخمسة التي ذكره الله تعالى في سورة نوح: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء؟ هؤلاء كانوا أناسا صالحين في قوم نوح عليه السلام. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم صورا، يعني تماثيل، فيأتون إلى المجلس الذي كان يجلس فيه ود مثلا، كان يجلس في هذا المكان يعبد الله أو يدعو الناس إلى الله أو يذكرهم بالله، فصنعوا فيه تمثالا وسموه باسمه، قالوا هذا تمثال لود، وفعلوا هكذا مع الباقين. وكان الغرض من ذلك أن يتذكروا فقط، عباء أن يتذكروا فقط شأن هؤلاء الصالحين في عبادتهم وزهدهم وتقواهم. إذا نظروا إلى تمثال ود تذكروا ودا وما كان عليه من التقوى والزهد والورع وكذا وكذا. فكان مقصودهم فقط الذكرى والعبرة والعظة. فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم، يعني زال العلم وانقلبت الأمور وظهرت أجيال أخرى لا تعرف حقيقة الأمر، فلما حدث ذلك عبدت هؤلاء الصور، عبدت هذه الصور من دون الله عز وجل، صارت تقدم إليها القرابين صدقة واستغاثة ودعاء وذبحا وغير ذلك من أنواع القرابين، كانت تقرب إلى هذه التماثيل اعتقادا منهم أنهم يتقربون إلى الأرواح، إلى أرواح هؤلاء الصالحين التي تحل في هذه التماثيل فتقربهم إلى الله عز وجل بذلك. فهذا هو الشرك الذي وقع من قوم نوح عليه السلام. فبعث نوح عليه السلام يقول لهم هذا شرك بالله عز وجل، ويقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عليكم أن توجهوا هذه التقربات لله سبحانه وحده لا شريك له. وهؤلاء الذين تتوجهون إليهم قد ماتوا وانقطع عملهم من هذه الدنيا، لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، فكيف يكون التقرب لهم وكيف تكون العبادة لهم؟ فهذا إخوة الإسلام هو ما فعله المشركون في قوم نوح عليه السلام وفي أقوام جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الذي وقع من قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبعث ينكره عليهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فالشرك بالله إذن هو عبادة غيره، أن توجه العبادة إلى غير الله. إذا أراد الشخص أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يتصدق أو يذبح أو ينذر إلى غير ذلك من العبادات، فعل ذلك لغير الله، فعله لإنسان حيا كان أو ميتا، أو فعله لحيوان، أو فعله لكوكب، أو فعله لحجر، أيا كان. فهذا هو الشرك بالله عز وجل. حق الله تبارك وتعالى في عبادته وحده لا شريك له. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دعوته وهذا دينه عليه الصلاة والسلام. إذا جاز أن يصرف هذا الحق لغير الله فماذا يبقى لله سبحانه؟ إذا كان يجوز أن يصلى لغير الله أو يستغاث بغير الله أو يدعى غير الله، فأين حق الله؟ أين عبادة الله؟ متى تتحقق لا إله إلا الله؟ وهذا أمر كما أوضحناه من قبل يرتبط بتوحيد الربوبية أشد الارتباط. العبادة لا تكون إلا لمن خلق، العبادة لا تكون إلا لمن رزق، العبادة لا تكون إلا لمن يضر وينفع، لمن يحيي ويميت، فهل يكون ذلك لغير الله عز وجل؟ هذا الإنسان مثلا، لو ضربنا المثل بالإنسان، وإن كان نبيا وإن كان رسولا وإن كان وليا وإن كان صالحا أيا كان، هل هو الذي خلقك؟ هل هو الذي يرزقك؟ هل هو الذي يضرك وينفعك؟ هل هو الذي يحييك ويميتك؟ فكيف تصرف إليه حق سيدك ومولاك؟ كيف تتقرب إليه وتلجأ إليه وتعبده من دون الله تعالى وأنت لا تشعر؟ فهذا الأمر إخوة الإسلام هو الذي يجب أن يعرف، حقيقة الشرك، معنى الشرك، معنى الشرك عبادة غير الله، التوجه لغير الله، صرف العبادة، صرف القربة إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك الذي أنكره كل نبي وحذر منه كل رسول، وخصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما نحتاج أن نعرفه حتى نميز بين التوحيد والشرك، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للبصيرة والتمييز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، حقيقة الشرك كما أوضحناها يفترض أن تكون بدهية واضحة لا تقبل جدلا ولا نقاشا. كما بينا، الفطرة تقتضي أن العبادة تكون لمن خلق، وهكذا أمر الله تعالى، وهكذا بعث أنبياءه ورسله. إذا أراد الإنسان أن يتعبد أو يتقرب فإنه يتعبد ويتقرب لخالقه ورازقه. وقد ضربنا لكم المثال في الجمعة الماضية كما ضربه نبي الله يحيى عليه السلام، ضربنا المثال بعبد مملوك أو بأجير عمل لغير سيده، جعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، إلى غير مالكه، إلى غير الذي يتولى أمره ويقوم على مصالحه. فهذا مثال واضح جدا تتجلى به حقيقة الشرك، وهذا أمر فطري لا يقبل الجدل. المشكلة إخوة الإسلام في مفهوم العبادة، في معنى العبادة. نحن جميعا نتفق، لا يكاد مسلم يخالف في هذا، يخالف في أن عبادة غير الله شرك بالله. هذا نعرفه جميعا، لا يمكن أن يكون فيه خلاف. لا إله إلا الله، العبادة لله، لا يجوز عبادة غير الله، هذا نتفق عليه جميعا. لكن المشكلة في فهم العبادة، ما معنى العبادة؟ فإن الخلاف الذي يقع من كثير من المسلمين الآن أنهم يعبدون غير الله ولا يشعرون، يقعون في الشرك ولا يدرون. فإذا أنكرت عليه وقلت له ما هذا الذي تصنع، قال لك أنا لا أعبد غير الله، هذه ليست عبادة، لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، هكذا يقول لك، وهو لا يدري ولا يشعر أنه قد عبد غير الله. فهذا هو الذي نحتاج أن نفهمه إخوة الإسلام، وقد تكلمنا عليه أولا في معنى توحيد الألوهية. قلنا توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وشرحنا هذا مفصلا وضربنا عليه الأمثلة، تكلمنا على المحبة والخوف والرجاء والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة، هذه كلها أمثلة لعبادات. فالعبادة إخوة الإسلام أيا كانت، كل ما هو عبادة، كل ما يسمى عبادة، فلا بد أن يكون لله وحده. إذا صرف لغير الله فهذا هو الشرك بالله، وهذه هي عبادة غير الله. ونضرب المثال بعبادة لا نختلف فيها أبدا، وهي الصلاة. هل يمكن أن نختلف أن الصلاة عبادة؟ الجواب لا. هل يمكن، هل يجوز أن يصلى لغير الله، أن يسجد لغير الله؟ دعنا نتكلم على السجود خاصة من أعمال الصلاة، هل يجوز السجود لغير الله؟ فلو رأيت شخصا يسجد لغير الله أيا كان هذا الغير، حتى وإن كان نبيا، هل يجوز أن يسجد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يمكن. لماذا؟ لأن السجود عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. وقد وقع في هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم تأويلا منه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام، فوجد النصارى يسجدون لرهبانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، النبي معظم مكرم، ومحبته فوق كل محبة، وتعظيمه فوق كل تعظيم. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ورهبانهم، فقلت أنت أولى بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انظر وتأمل، لم يذكر حقه عليه الصلاة والسلام، وحقه صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الزوج وأعظم من حق الوالدين. حقه صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من حق أي مخلوق، ومع ذلك يقول لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا ينبئك عن حق الزوج وأنه عظيم. والشاهد بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح أبدا أن يسجد له، لأن السجود عبادة لا تكون إلا لله. فالسؤال هنا، وانتبهوا إخوة الإسلام، ما الفرق بين الصلاة وبين الذبح؟ ما الفرق بين الصلاة وبين النذر؟ ما الفرق بين الصلاة وبين الدعاء؟ ما الفرق بين الصلاة وبين الاستغاثة؟ هذه كلها عبادات. فأنت تجد الآن الشخص من المسلمين، ونسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يرفع عنا شأن الجهل وعدم العلم بالدين، تجد الواحد من المسلمين الآن يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، ويقول لك أنا لا أعبد غير الله، هذه ليست عبادة. فهو لا يدري أن الذبح عبادة، ولا يدري أن النذر عبادة. فقل له هل تصلي لغير الله؟ سيقول لك لا، معاذ الله. قل له فكذلك الذبح وكذلك النذر لا يكون إلا لله تعالى. فمنها هنا المشكلة إخوة الإسلام، أننا لا نعرف معنى العبادة، فنقع في هذه المخالفة ونحن نتصور أنها ليست عبادة لغير الله تعالى. هذه شبهة عظيمة جدا، من كشفها، من فهم كشفها، هانت عليه كل شبهة بعد ذلك بإذن الله عز وجل. ولو تأملت في الشبهات التي عند من يصنع ذلك فإنك تجدها راجعة إلى هذه الشبهة العظيمة. لو عرفنا معنى العبادة وعرفنا أن الذبح والنذر والاستغاثة وطلب المدد وغير ذلك، لو عرفنا أن هذا كله عبادات وأنه لا يطلب إلا من الله ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لو عرفنا ذلك فإنه لا يخفى علينا شيء بإذن الله، ونتصور حقيقة التوحيد ونعلم تماما أنه لا يجوز صرف هذه الأشياء لغير الله سبحانه وتعالى. وهناك مزيد أمور نتناولها بالتفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وفي ختام مقامنا هذا كلمة تذكير ونصيحة بحق كتاب الله عز وجل على المسلمين. إن علينا واجبا عظيما تجاه القرآن، تجاه كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام العظيم، خير الكلام، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى وشفاء للناس. علينا أن نفهم إخوة الإسلام أن هذا القرآن العظيم لم ينزل لمجرد قراءته فقط، لم ينزل للتبرك به حتى نتمسح به أو نعلقه في بيوتنا أو في سياراتنا أو نضعه على أولادنا حرزا وحماية وما أشبه ذلك. إنما نزل القرآن للعمل به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نزل القرآن حتى يعمل به، حتى يفهم وتتدبر معانيه فيعمل بها. نزل القرآن حتى يكون أسلوب حياة شاملا لجميع المسلمين في جميع الأمور. ليس القرآن فقط في أمور الدين، ليس القرآن فقط للتلاوة في الصلاة حتى يتلى في الصلاة أو يتلى في شهر رمضان أو يعمل به في الأحكام الشرعية، في أحكام الصلاة والصيام والحج والمواريث وفقط، لا، إنما نزل القرآن حتى يعمل به في كل صغيرة وكبيرة، في أمور الدنيا كما يعمل به في أمور الدين. لابد أن نعمل بالقرآن بتشريع ربنا سبحانه وتعالى وحكمه حتى في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الحياة التي نعيشها. هكذا نزل القرآن، وهذا واجبنا نحو القرآن، واجبنا نحو القرآن في تعظيمه واعتقاد أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. واجبنا نحو القرآن في حفظ حروفه وحدوده، أن نقيم حروفه إقامة صحيحة، أن نقرأه قراءة صحيحة، وأن نعرف أحكام التلاوة على قدر المستطاع، على قدر المستطاع. واجبنا نحو القرآن في حفظ حدوده وأحكامه فنعمل بها، ما أحله القرآن أحللناه، وما حرمه حرمناه، وما أوجبه أوجبناه، هكذا أمر الله تعالى. واجبنا نحو القرآن في العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. فإذا كان هناك شيء محكم واضح في كتاب الله تعالى عملنا به ونفذنا، وإذا كان هناك أمر متشابه فوضنا علمه إلى الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا واجبنا نحو القرآن، ليس واجبنا فقط إخوة الإسلام في مجرد قراءة من غير فهم، في مجرد اتخاذ لأحراز أو أمور للحماية أو الصيانة أو غير ذلك أو دفع العين أو نحو هذا، إنما القرآن نزل لغاية أعظم، لغاية أكبر وأسمى. فعلينا إخوة الإسلام أن نعي هذا وأن نعمل به، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل صلاح ورشاد وسداد، اللهم وفقنا لكل صلاح ورشاد وسداد. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين بمنك وكرمك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.